بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة العسل. قال: عن أبي سيارة المتعي قال: عن أبي سيارة المتعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إن لي لحنا. قال: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله، احمي لي جبلها. قال: فحمى لي جبلها. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ من العسل العشرة. قال: رواه ابن ماجه. وفي رواية الله: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشور نحل الله، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبا، فحمى له ذلك الوادي. قال: فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قال: رواه أبو داود والنسائي. قال: ولي أبي داود في رواية بنحوه، وقال: من كل عشر قرب قربة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض وزكاة الحبوب والثمار، انتقل إلى بيان نوع آخر من أنواع الزكاة، ذلك هو العسل. ولما كان العسل من الثمار التي يجنيها الناس من النحل، وفي الغالب إن النحل هو الذي يهيئ مكانه، وهو الذي يهيئ منحله، والناس إنما يجنون العسل بعد أن يكون النحل قد وضع فيه هذا الرحيق. لذلك فإنهم يجنونه، ويعتبر ذلك محصولا من المحاصيل. جاء فيه أن من حصل على شيء من ذلك فليؤدي زكاته، وقدر زكاته بزكاة الخارج من الأرض الذي لا مؤونة فيه، الذي لا مؤونة فيه. لكن قد يري السؤال، وهو: لو أن الناس اليوم اتخذوا المناحل صناعة، وأخذوا يهيئون لها الأماكن، ويهيئون لها الأزهار، إما أنهم يزرعونها ويهيئون لها أماكن تواجدها وتوالدها، بمعنى أن في ذلك مؤونة يدفعونها، وربما أيضا هيئوا لها الغذاء في الأيام التي لا غذاء فيها، في أيام الشتاء وربما في أيام الخريف أو في أيام الصيف لا تكون الأزهار ولا يكون الرحيق، فيغذي أصحابه المناحل النحلة، فهل يلزمهم أيضا العشر أو أنه يقاس حكمهم على حكم فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، لأن التكلفة التي يبذلونها لا تقل عما يتكلف به من يسقي الزرع بالآلة وبالرافعة. وعلى كل حال، فمسألة زكاة العسل من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى وجوب الزكاة في العسل، وينبغي أن يراعى أيضا في ذلك الخلاف الذي مر بنا فيما مضى، وهو هل يشترط نصاب بأن يبلغ كيله 5 أوسق أو لا يشترط في ذلك نصاب، فيخرج من العسل قليله وكثيره؟ هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم تبعا لاختلاف الأصل، لأن زكاة العسل مقيسة على زكاة الخارج من الأرض، فمن اشترط النصاب في ذلك اشترطه في العسل، ومن لم يشترطه في الحبوب لا يشترطه في العسل. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة في العسل، استنادا إلى ما مر بنا إنما الزكاة في 4 أشياء أو في 5 أشياء، وكلها في الحبوب وفي الثمار، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث العسل، إلا أن القائلين بوجوبه قالوا إن له أصلا، يعني إن حديث وجوب زكاة العسل هذا حديث مستقل وورد فيه دليل أصلي، هذا هو حديث أبي سيارة، لذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيه العشرة. وذهب بعض أهل العلم القائلين بأنه لا زكاة في العسل، قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرض العسل زكاة، وإنما هو من باب مطلق الصدقة، لأنه كان في مقابلة حمى العسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى الوادي أو حمى الجبل لهذا الرجل مقابل الانتفاع، فحيث حمى له ألزمه بأن يدفع العشرة. إذن فالمسألة ليست زكاة وإنما هي في مقابلة الحمى. قالوا وهذا هو الذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لما كتب عامل عمر رضي الله عنه إليه يخبره بأن هذا الرجل أفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى له الجبل أو الوادي، وأنه ينبغي أو يطلب من عمر أن يقر له بذلك الحمى، فقال له إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحمله، وإذا لم يؤدي إليك، يعني ليست هي خصوصية، فإذا لم يؤدي إليك فعندئذ شأنه شأن غيره، ومن سبق إلى العسل أخذه، لأن هذه المناحل ليست مملوكة، وإنما النحل هو الذي يهيئها وهو الذي يصنعها، وكل ما في الأمر أن الإنسان يحصل على ذلك المنحل. لكن كما عرفنا أنه مع مرور الأيام أصبح الناس يتخذون جني العسل صناعة، ينشئون لها المناحل ويضعون لها الغذاء والماء وما إلى ذلك، فإذا كانت صناعة تقوم على جني هذا الثمرة فلا بأس أن يطبق فيها ما يطبق في زكاة الخارج من الأرض. نعم. ها؟ لا ما ينطبق على عسل القصب، لأن عسل القصب صناعة، صناعة مطلقة، أنت لا تجني عسل القصب إلا بعد أن تعصر القصب وتطبخه وما إلى ذلك، فهذا صناعة أخرى يدخل تحت مفهوم عروض التجارة. ها؟
ما هذا
فقال ايه؟ اي قال عد العشور، والعشور ليست هي يعني فقط مقصورة على الزكاة. لا هو ما هو بلازم، الرواية هنا كونها سردت هذا لا يعني انه، ربما جاء الرجل اولا وطلب ان يحمي له النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا الرجل عندما جاء بعسل الى النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قصة، ثم صار هذا الحكم يعني اذا حميت لك تؤدي العشور. يقول الامام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذين الحديثين، قال حديث أبي سيارة أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي، قال وهو منقطع لأنه من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة، قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيء يصح، هذا قول مين؟ قول الإمام البخاري. كيف يكون دليلا وأصلا على فرضية زكاة العسل؟ إذن فكأن الإمام البخاري ممن يرى أنه لا زكاة في العسل. قال أبو عمر ابن عبد البر لا يقوم بهذا حجة، يعني هذا الحديث لا تقوم به حجة للانقطاع. قال وحديث عمرو بن شعيب قال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا. قال ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري. ما تعرف أن هذه تكتب هكذا وتنطق الحارث؟ قال ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلا. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن سعيد عن عمر مرسلا. عندنا عمرو بن سعيد. ها؟ عندكم عمرو بن شعيب ولا عمرو بن سعيد؟ ها؟ عندك شعيب؟ يعني الحديث هذا روي مرة من طريق عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ما يمكن عن عمرو بن شعيب، كيف عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا؟ ها؟ اي عمرو بن شعيب يروي عن ابيه عن جده، ما يروي عن عمر، عن عمرو بن سعيد عن عمر. من عمر؟ عبارة تحتاج الى مراجعة. طيب اذا الرواية هنا اذا كان مرسلا ما يقول عن عمر. الظاهر والله اعلم ان المسألة ينبغي ان يتريث فيها ليست عمرو بن شعيب، لانه يقول لكن قال الحافظ فهذا علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليس من اهل الاتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث احد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره. اذا فين؟ لان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معروف النسخة، وادخال عمر هنا ما دخل عمر في الموضوع، المسألة تحتاج الى مراجعة. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في العسل في كل 10 أسقاق زق، يعني في كل 10 قرب قربة. قال وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف، بل إن كثير من أهل العلم يعني يبالغ في تضعيفه. قال وقد خولف، أي هذا الحديث. وقال النسائي هكذا عندكم هذا حديث منكر. قال ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف. وقد تابعه طلحة ابن زيد عن موسى بن يسار قال ذكره المروذي ونقل عن أحمد تضعيفه. قال وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل وليس عن ابن عمر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وعبد الرزاق وفي إسناده عبد الله بن محرر بمهملات قال وهو متروك. قال وعن سعد بن أبي ذئاب عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم أدوا العشرة في العسل. قال وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي وسعد بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بشيء، لم يأمره فيه بشيء، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه، يعني أنه من باب شيء اجتهد هو فيه. قال ابن المنذر ليس في الباب شيء ثابت، ولذلك من قال بأنه لا يجب في العسل شيء استند إلى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الزكاة فرض، ولو كان قد صح فيها في العسل شيء لصح لجاء حديثا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما استدل به العلماء ما مر بنا من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما جيء له بالعسل وجيء له بالخيل لم يقبل منه، قال ما أمرني نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. واضح؟ قال قوله متعان، قال بضم الميم وسكون المذنات بعدها مهملة وكذا المتعي. قوله سلبا، قال بفتح المهملة واللام والباء الموحدة، عرفه بأنه واد لبني متعان، قاله البكري في معجم البلدان. هنا الإمام الشوكاني رحمه الله سمى كتاب البكري بمعجم البلدان، والمعروف أن معجم البلدان اسم لكتاب ألفه ياقوت الحموي لا البكري. وأما كتاب البكري فاسمه معجم ما استعجم أو معجم ما استعجم، هذا كتاب البكري اسمه معجم ما استعجم أو ما استعجم، ومعنى ما استعجم يعني ما غاب معرفته عن الناس. قال: وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر، وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق رحمهم الله، والمراد بإسحاق إسحاق بن راهوية. قال: وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم أنهم قالوا بوجوب الزكاة في العسل استنادا لما مر. قال: وحكاه في البحر عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله وأحد قولي الشافعي. قال: وقد حكى البخاري وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة، فكأن عمر بن عبد العزيز منقول عنه روايتان أو قولان. قال: وروى عنه عبد الرزاق أيضا مثل ما روى عنه صاحب البحر، ولكنه بإسناد ضعيف كما قال الحافظ في الفتح. قال: وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. قال: وحكاه في البحر عن علي رضي الله تعالى عنه. وأشار العراقي في شرح الترمذي إلى أن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي، لأن الترمذي نقل عن أكثر أهل العلم بالوجوب، ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم بعدم الوجوب، فالمسألة فيها خلاف، وسبب الخلاف في ذلك هو ثبوت أو عدم ثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟
الذي نقل عن الجمهور الحافظ حجر ما أرى
من المنذري ابن المنذر. نحن عندنا أول ما نقل عن الترمذي، قال: وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، ولا لا؟ قال: وأشار العراقي في شرح الترمذي لأن الذي نقله ابن المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي. ايش الاشكال اللي عندك؟ طيب الحمد لله خلاص بس يكفي. قال: واعلم ان حديث ابي سيارة وحديث هلال ان كان غير ابي سيارة، لان هلال على انه هو ابو سيارة فيكون ذكره مرة باسمه ومرة به بكنيته، لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل، لأنها هكذا عندك، لأنهما تطوعا بها، لأنهما تطوعا بها وحمى لهما بدل ما أخذ. وعقل عمر رضي الله عنه العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك أو لم يخير في ذلك. يقول: مبدأ التخيير يحمي لهم على أن يدفعوا أو لا يحمي لهم، وشأنهم شأن الناس دليل على أنه ليس بواجب، لأن الواجب لا تخير فيه. الدولة لو حمت مول عسل أي شيء وقالت من أخرجه أو من أخذه يدفع كذا، يكون هذا من باب الضريبة لا من باب الزكاة. نعم. ها؟ لا، الوادي ما يملكه هو، وإنما المراد أنه يجعله له خاصة يستفيد من إنتاجه أو من نتاجه، هذا المراد. والإمام له أن يحمي، وهذا الذي يسمى في أيامنا بإعطاء الامتياز، واضح؟ قال: وبقية أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بها. قال: ويؤيد عدم الوجوب ما تقدم من الأحاديث القاضية بأن الصدقة إنما تجب في أربعة أجناس، لكن نقول هذا في أربعة أجناس مما يخرج من الأرض، وأما العسل فليس مما يخرج من الأرض، وإنما هو أصل قائم بذاته. قال: ويؤيده أيضا ما رواه الحميدي بإسناده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أوتي بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء. قوله: وإلا فإنما هو ذباب، ذباب غيث، يعني العسل، لأن العسل يشبه الذباب في شكله، أعني النحل، لأن النحل يشبه الذباب في شكله، ولما كان النحل من عادته أن يتتبع مواطن نزول الأمطار، لأنه إذا نزلت الأمطار ونبت الزرع والعشب وظهر الثمر والزهر تتبعه العسل وامتص الرحيق، وكان من تتبعه النحل وامتص الرحيق وأنتج العسل. قال: هو ذباب غيث، أي وإن لم يؤدوا عشور النحل فالعسل مأخوذ من باب النحل، من ذباب النحل. قال: وأضاف الذباب إلى الغيث لأن النحل يقصد مواضع القطر لما فيها من العشب والخصب. قوله: يأكله من يشاء، يعني العسل، يعني إذا ما أعطاك العشر لا تحمي له، واترك الأمر، كل من أحب أن يأخذ يأخذ، شأنه شأن الناس. قال: فالضمير راجع إلى المقدر المحذوف. قال: وفيه دليل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به. نعم. ها؟ ما سمعت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يدفع العشر، قالوا: وكونه أمره أن يدفع العشر دليل على أن العشر إنما هو الزكاة، والزكاة وشأنه شأن الخارج من الأرض يدفعه إذا ملك، واضح؟ كأنهم يعني عملوا بهذه الأحاديث وقالوا إن مجموعة طرقها يدل على أن لها أصلا، فعملوا بها على سبيل الاحتياط. هكذا يرونه. نعم. ونحن نرى أن الذي قال بوجوب العسلية الإمام أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. نعم. ما فهمت ايش سؤالك. فين اذ لم يؤدوا؟ ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبه، والا يعني وإن لم يؤدي إليك العشرة فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. إيش الإشكال في العبارة؟ قال وإن لم يؤدوا عشور النحل فالعسل مأخوذ من ذباب النحل ولا لا؟ يعني الأصل إنهم لا يملكون، هم لا يملكون العسل، لأن العسل أصل مصدره من الإيه؟ من النحل، لكن لما حمى لهم النبي صلى الله عليه وسلم الوادي وأصبح يعني خاصا بهم ألزمهم بأن يدفعوا العشرة مقابل الحمى لا أنه زكى. هذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه. نعم ما اسمع كيف لماذا خص بالعشر؟ نحن عندنا زكاة الخارج من الأرض الأصل فيها إيه؟ الأرض الخارج من الأرض العشر إيه؟ أو نصف العشر إيه؟ لكن لا يلزم لأن هناك الأنصبة تختلف، تارة العشر وتارة نصف العشر وتارة الربع العشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم العشرة على اعتبار أن هم حصلوا عليه بدون مؤونة. واضح؟ وإذا قلنا أيضا هو في مقابل الحمى فلا يكون زكاة أصلا. نعم. يقول الراجح في المسألة ما رأيت الذي رجحه الشوكاني أنه لا زكاة في العسل. نعم ما سمع. الخارج من الأرض ما يكون في كل سنة، كلما حصلت عليه تخرج زكاته. الآن من زرع في السنة أكثر من مرة يخرج الزكاة في كل مرة، لأن الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده. ثم قال باب ما جاء في الركاز والمعدن. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العجماء جبار، العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال رواه الجماعة. ايش بالتشديد؟ لا لا، جبار جبار، لا المعروف المشهور انه جبار. قال وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال رواه أبو داود ومالك في الموطأ. ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة، وكما رأينا إنه حديث أخرجه الجماعة، وظاهره أن المعدن إذا وجده الإنسان يخرج فيه الخمس، لأنه قال وفي الركاز الخمس. وحديث ربيعة بن عبد الرحمن أن النبي أقطع بلال بن الحارث وظاهره أنه يخرج زكاة ما يحصل عليه من معادن، وزكاة المعادن كما هو معلوم أنها ربع العشر، فالحديثان ظاهرهما التعارض، حيث إن الحديث الأول يفرض الخمس، والحديث الثاني يفرض الزكاة وهي ربع العشر. والذي يبدو لي والله أعلم أنه لا تعارض بينهما، لأن الركاز غير ما يخرج من المناجم، الركاز عبارة عن أموال لأهل الجاهلية، أموال لأناس قبل الإسلام جمعوها واختزنوها، فمن يجدها يجد مالا جاهزا، إما أن تكون على هيئة دراهم ودنانير مضروبة، أو تكون على هيئة سبائك. وأما ما يتعلق بالمعادن، فالمعدن عبارة عن المكان الذي يكون فيه الذهب والفضة والنحاس في طبيعتها وهيئتها التي خلقها الله بها، يعني عروق موجودة في داخل الحجارة، وهذه تحتاج في استخراجها إلى معالجة، حيث تكسر الحجارة وتصفى ويستبعد عنها غيرها، ثم بعد ذلك تصهر إلى أن تستخرج المعادن منها خالصة. فلا شك أن ما يبذله الإنسان في استخراج المعادن من أو في استخراج هذه المعادن من مناجمها يختلف عن أمر الركاز، فإن الركاز مال جاهز يجده الإنسان، وحيث إن الركاز لا يعرف صاحبه وأن أهله قد انقرضوا، خصوصا إذا كانت هذه العملات أو ذلك الذهب والفضة الذي وجد كان في أيام وفي أزمان دول انقرضت، فهنا أوجب الشارع لمن وجدها وحصل عليها أن يدفع الخمس إلى ولي الأمر، ويختلف حكمها عن حكم ما يستخرج من المناجم، لأن الركاز حكمه حكم الفيء، ومصرفه يختلف عن مصرف الزكاة، بخلاف ما يستخرجه الإنسان من المنجم إذا كان قد أعطي امتياز الاستخراج، فهنا لا يلزمه أن يخرج إلا مقدار الزكاة، وهو كم؟ ربع العشر. فالحديثان يتناولان موضوعين مختلفين، موضوع الزكاة وموضوع الركاز، ولذلك لا تعارض بينهما. ويفهم من هذا أن الركاز يجب فيه الخمس، واختلف أهل العلم في مصرفه، فالجمهور على أنه يصرف في مصارف الفيء لأنه مال وجد بدون قتال، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما بالنسبة للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمصارف مختلفة والحكم مختلف، وإنما أشكل الحديثان على من أشكل، حيث توهم أن أحدهما يتناول موضوع الآخر، وإلا فموضوع الزكاة غير موضوع ليه الركاز. والحديث أيضا يدل على أن للإمام أن يمنح وأن يقطع بعض المسلمين في أن يستخرجوا من المناجم هذه المعادن، وأنهم إذا استخرجوها يدفعوا زكاتها. لكن هنا قد يقال إن المناجم التي توجد فيها هذه المعادن لا تكون خالصة، يعني مثلا المنجم إذا كان فيه ذهب يكون أيضا فيه فضة ويكون فيه نحاس ويكون فيه زنك، فهل تجب الزكاة في كل الأنواع؟ الظاهر والله أعلم إنما الزكاة تجب في عين المعدنين الذهب والفضة، وما عداهما لا زكاة في أعيانها. لكن لو خضعت لعروض التجارة فعندئذ تخرج زكاتها على أنها من عروض التجارة لا على أنها من الأعيان. وهذا الدولة ما تخرج زكاة، لأن الدولة هذا من باب الفيء ومعروف مصارف الفيء عندها، فعندئذ يكون حكمها حكم الفيء وتخرج مصارفه كما تخرج كما تصرف الفيء والخراج. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العجماء جرحها جبار. والمراد بالعجماء يعني الدابة، الدابة إذا تعرضت أو إذا أتلفت شيئا فإنه جبار، ومعنى جبار يعني هدر لا شيء فيه، هدر لا شيء فيه. وهذه المسألة فصل فيها أهل العلم في باب الجنايات، حيث أوجبوا على صاحبها أنه يلزمه ما أتلفت دابته بمقدمتها، وكذلك في باب القضايا تكلموا عن مسألة الدواب عندما يسلطها صاحبها على المزارع فإنه يضمن ما أتلفت بالليل ولا يضمن ما أتلفت بالنهار، على تفصيل معلوم عندهم. لكن الأصل أن ما تجنيه الدابة جبار، يعني هدر لا شيء فيه. قال: والبئر جبار. والمراد بالبئر يعني من سقط فيها فتلف، أو ما سقط فيها فتلف. ولأهل العلم تفصيل، قالوا: إن حفرها في ملكه وفي أرضه ودخل أحد ملكه وأرضه وسقط في البئر فذاك جبار، لكن لو حفرها في غير ملكه أو في الطريق العام. واختلفوا أيضا فيما إذا طوقها وجعل لها علامات تميزها فهل يضمن أو لا يضمن، هذه مسائل يتكلم عنها العلماء في باب القضاء. لكن الأصل أن البئر جبار. والمعدن جبار، والمراد بالمعدن يعني أماكن استخراج ما يسمى بالمنجم. المنجم يستلزم أن يحفر الناس تحت الأرض، فهؤلاء إذا دخل العمال للعمل أو دخل إنسان وسقط عليه المنجم، الأصل أن ذلك جبار، يعني هدر لا يلزم صاحبه أن يدفع ديته أو كذا. وأهل العلم قيدوا هذه الإطلاقات بقيود موجودة في كتب القضاء. ومحل الشاهد وقوله: وفي الركاز الخمس. ومما فرق فيه العلماء بين حكم المنجم وحكم الركاز قالوا إن النبي عطف الركاز على الإيه؟ على المعدن، مما يدل على تغايرهما. فإن ما يستخرج من المعدن من المعدن أو من المنجم هذا حكمه يختلف عما يجده الإنسان من ماله أو من أموال الجاهلية. قال وفي الركاز الخمس. قال وعن ربيعة بن عبد الرحمن، وربيعة بن عبد الرحمن هذا شيخ الإمام مالك، وهذا هل هو من التابعين أو من أتباع التابعين؟ قال عن غير واحد، هذا الذي يسمى بربيعة الرأي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث كما نرى مرسل، أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وعرفها، قال بأنها يعني على طريق البحر، يعني كأنها قريبة من ينبع، وهي من ناحية الفرع، وبين الفرع قال هي بينها وبين نخلة، بين المدينة ونخلة. قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة، أي فإذا ما استخرجها وصفاها يدفع زكاتها وهي ربع العشر إلى اليوم، وكأن ذلك المعدن كان مستمرا إلى، قال رواه أبو داود ومالك في الموطأ. يقول الحديث الأول له طرق وألفاظ وهو قد رواه الجماعة، والحديث الثاني قال أخرجه أيضا الطبراني والحاكم والبيهقي بدون قوله وهي من ناحية الفرع إلى آخره، يعني إلى آخر الكلام، وهو أنه لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. قال الشافعي بعد أن روى هذا الحديث ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، لأنه مرسل ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه. نعم، ما يلزم، هو قال عن غير واحد لكن ما قال من الصحابة، والتابعين يروي بعضهم عن بعض، ولذلك يحتمل أن يكون من الصحابة ويحتمل أن يكون من إيه؟ من غيرهم. قال ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، يعني الثابت أن النبي أقطعه، لكن كيف كان يتعامل مع هذا الذي أقطعه؟ هل أوجب عليه الزكاة أو لا؟ هذا أمر لم يثبت، ولذلك الشافعي يقول هذا لا يصلح أن يكون محل استدلال في باب الزكاة. وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل الذي جاء وفي الركاز الخمس، وأما غير ذلك ما ورد، ولذلك أهل العلم يعني لا يجيبون الزكاة في أعيان المعادن في غير الذهب والفضة. قال البيهقي هو كما قال الشافعي. قال وقد روى هذا الحديث عن الدراوردي اللي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولا، أي كأنه رفعه ووصله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.